عليكم وتحية منا تزاف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السلام عليكم. كنت أقرأ لقاء أدهشني حقا، كان لقاء مع عمدة الحي اليهودي في واشنطن. أجري هذا اللقاء في الواشنطن بوست قبل أكثر من 25 عاما. اللقاء كان حول الموضوع التالي: اتخذ أهل ذلك الحي في ذلك الوقت قرارا بأن تهجر منازلهم جميع الوسائل الإعلامية المرئية التي تقتحم عليهم بيوتهم، وكونوا لجنة لهذا الغرض. وكان السؤال الموجه إلى ذلك الرجل يقول: لماذا صنعتم ذلك وأنتم تعلمون أن الناس يقولون إن العالم أصبح كقرية صغيرة واحدة، وكيف تستطيعون ذلك، وما الفائدة من هذه الخطوة التي خطوتموها؟ أجاب الرجل بقوله: أولا، كوننا لجنة خاصة من مجموعة من التربويين والنفسيين والإعلاميين وأيضا بعض الرجال المتخصصين في الأمور الدينية اليهودية، وقلنا لهم ادرسوا وسائل الإعلام، ادرسوا المواد الإعلامية التي تدخل على بيوتنا وتقتحم علينا بيوتنا في غيبتنا وفي حضورنا. قال: فدرسوها فترة من الزمن وقدموا تقريرا في اجتماع كبير لكبار مفكري ومثقفي وولاة الأمر في هذا الحي، وكان التقرير يتضمن التالي: المواد الإعلامية التي تبث لنا عبر الوسائل الإعلامية المختلفة مواد تنطلق من رؤى ومعتقدات وأخلاق وقيم لا نؤمن بها ولا نستطيع أن نتحكم فيها ولا أن نسيطر عليها، وهذه المواد كفيلة بأن تغير النسيج الفكري والثقافي لأبنائنا وبناتنا في أسرنا. هذا تقرير اتفقوا على مصداقيته لأنه كان مقدما بالإحصاءات الدقيقة عبر تلك الفترة التي درست فيها هذه القضية. قالوا بعد ذلك، يقول: هو اتخذنا قرارا بأنه يجب أن ننقذ أبناءنا وبناتنا من هذه المواد الإعلامية التي تناقض ما نؤمن به وتهدم أسس التربية التي نربي عليها أبناءنا، فاتفقوا على أن يلغوا هذه الوسائل من بيوتهم، ولكن بعد أن ينشئوا قنوات ووسائل إعلامية تخصهم هم، يقوم عليها رجال منهم متخصصون في مجال التربية وعلم النفس ومجال الإعلام، وفعلوا ذلك فعلا. سأله الصحفي، قال: ما الفائدة من ذلك وأنتم تعلمون أن أبناءكم وبناتكم سيخرجون خارج الإطار الذي أنتم فيه وسيرون؟ قال: هم سيخرجون وسيسافرون وربما يغيبون عنا سنوات طويلة، ولكن مسؤوليتنا الدينية والتربوية تقول لنا يجب أن نؤسسهم تأسيسا ينطلق مما نؤمن به من المعتقدات ومن الأفكار وما نريد أن نبنيه من الأخلاق. ثم قال الرجل وهو عميد الحي اليهودي في واشنطن، عمدة الحي اليهودي في واشنطن، قال: نحن لنا أهداف دينية وأهداف سياسية في العالم وأهداف ثقافية، لن نستطيع أن نصل إلى أهدافنا إلا إذا أوجدنا الوسائل الإعلامية التي تبني أفكار أجيالنا بالصورة التي تنسجم مع قيمنا ومبادئنا. إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات، أخي الكريم أخي الفاضل الدكتور عايض بن عبد الله القرني، ألا يستحق هذا اللقاء أن يدهشنا فعلا؟ أنا أعتقد أنه يستحق أن يدهش الجميع. أحبتي، سنناقش معكم في هذه الحلقة الإعلام، ونناقش أثره العميق التربوي والنفسي والثقافي والسلوكي في الأجيال المسلمة الأجيال العربية التي تتلقى هذه المواد الإعلامية من مئات بل آلاف المنافذ الإعلامية الموجودة في هذا العالم. حياك الله أبا عبد الله، ولنبدأ على بركة الله في مناقشة هذا الموضوع الخطير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لكم يا أبا أسامة، وأشكر الإخوة المشاهدون على أن أتاحوا لنا فرصة التواصل معهم في هذه الحلقة التي كما تفضلت مدهشة لقوة ما يعرض فيها أو قوة الموضوع الذي اختير، لأن هذا العصر هو عصر المرئيات، عصر الإعلام، عصر الثورة الإعلامية والمعلوماتية، لأن الأمة في الزمن بل الإنسانية مرت بأطوار ثلاثة: أطوار المقروء والمسموع، والآن هي في طور المرئي. وأنا أذكر كلمة للشيخ علي الطنطاوي في مذكراته غفر الله له، يقول ستالين: أعطوني شاشة أغير بها وجه العالم. فالشاشة الآن، وينصب يمكن أكثر الحديث الآن في هذه الحلقة على الشاشة، هي تحمل الصوت والصورة والتأثير، ومع ما يصحب ذلك من أدلجة ومن برمجة متطورة، هي أشبه بالسحر الذي يلقيه الساحر على المسحور. ولذلك أمامي الآن دراسة مؤصلة مرقمة بالوثائق والمصادر عن ماذا فعل الإعلام بأمتنا، ماذا فعلت القنوات الفضائية.
جميل. واسمها الدراسة
الإعلام الفضائي، واقعه وخطورته، وكيف نتعامل معه، وهي لمجموعة من الباحثين والدكاترة والأساتذة، يعني بالأرقام. أذكر على سبيل المثال أن أبنائنا في العالم العربي والإسلامي معدل ما يصرفونه، هذا المعدل 600 ساعة في السنة أمام الشاشة، ويتصلبون أمام الشاشة. أما السلبيات من هذا المد الإعلامي، لأن هناك إيجابيات وسلبيات،
صحيح،
فيكمن في أمور. أولها يقول التوتر والقلق والأرق، وقد أثبت مايكل أحد الباحثين، والكتاب كان عندي ولا زال، 100 قاعدة بسيطة للسعادة، أن أكثر ما يربك الشباب هو التصلب والتسمر أمام التلفاز لفترة طويلة دون أن يشعر الشاب أو الفتاة.
صحيح.
ولذلك ينقل لنا الأخبار، تنقل لنا الإثارة في العالم، والحروب والدمار والجراح والقتل، فالإنسان يستشربها دون أن يشعر، وتثمر له أمراضا من الأرق والقلق. منها الخلل النسيجي في الأسرة، فهو يضرب الوحدة بين الأسرة، الجلوس، التفاهم، التواصل، فتصبح هناك قطيعة، يصبح الإنسان فقط مع الشاشة أو مع غرفته ومع جهازه ومع آلته. الثالث ضعف الوازع الديني، فإن ضربت المعتقد معتقد العقيدة الصحيحة بما تبثه من شركيات ووثنيات ومذاهب هدامة للإسلام. ومنها ضعف الوازع الخلقي والسلوكي والأدبي، فإن هناك علاقات محرمة كما تحدثت أنا وياك في بعض المواقع قبل الحلقة، وسوف نريد يعني دراسات. ولذلك يعني خفف عند الناس الوازع الديني في مسألة يعني اختلاف مثلا الزواج، مسألة الطهر، مسألة مراقبة الله عز وجل في ذلك، العلاقات المحرمة أو العلاقات الشرعية. أصبحت هناك نغمات وطرح إعلامي أضعف عند كثير من الشباب والشابات مسألة الزواج، مسألة التحريم، مسألة التحليل، وأصبح ما يسمى العشاق والعشيقات والعلاقات المحرمة. منها صرف الوقت عن العلم المعرفي أو التأصيل العلمي، فجيلنا الآن سعنه جيل قنوات وجيل يعني آلات، لكنه أو يسمى جيل إلكتروني، لكنه ضعيف في المعلومة، ضعيف في الدليل،
المركزة
نعم. ضعيف في المعرفة. منها أيضا يقول سبب أيضا اشتغال الناس بالهامشيات في القضايا عن قضاياهم المصيرية العقدية المهمة. ومن الخطورة في ذلك صرف الأموال في مثل هذه القنوات وهدرها، وجذب الجمهور لابتزاز أموالهم مثل في قنوات يعني الفن والسحر وغيرها. أما الجوانب الإيجابية فباختصار تكمن في مسائل، وقد كتبت كاتبة تونسية اسمها زينة وغيرها من الكاتبات، وهناك كتاب للدكتور خالد قاسم صاحبنا وغيرهم من الكتاب، أثبتوا في الدراسات على أن القنوات الإسلامية جاءت حلا عظيما في قطاعات هائلة من المسلمين لإصدار الفكرة الإسلامية عن طريق الخطبة والخطب والوعظ والتدريس أمام بعض الأنظمة التي لا تسمح أصلا للمسجد ولا للمنبر ولا للتدريس ولا للتعليم، فجاءت حلا.
جميل.
حتى أني لقيت أنا بعض الشباب في أوروبا وبعض الدول العربية قالوا تصدق أن هذه البث المباشر والقنوات صارت حل لنا في تعريفنا بالإسلام.
أحسنت.
لأن من هنا أن نعرف نتعرف على ديننا بواسطة يعني بعض الأنظمة.
إذا أبا عبد الله شيء جميل. نحن سنأتي إلى الحديث عن الإعلام الإسلامي لأنه ترى الإعلام الإسلامي أمام مسؤولية ضخمة الحقيقة. وهنالك دارسون متخصصون وربما أيضا أنت وأنا وغيرنا من متابعاتنا ندرك أن الإعلام الإسلامي أمامه الآن مرحلة خطيرة للتأثير في الآخرين. فما يزال كثير من القنوات الفضائية الإسلامية تخلط بين الرسالة الإعلامية والرسالة التعليمية، فهذا موضوع إن شاء الله سنصل إليه. لكن ما دمت ذكرت أبا عبد الله بعض هذا البحث الدقيق، يعني أنا أريد أن أشير للإخوة إلى أن هنالك كتابا، بل هنالك ثلاثة كتب الحقيقة أنا أنصح بها، وإن كانت الكتب كثيرة في هذا المجال. الإعلام الغربي وأثره في الأمة الإسلامية للدكتور يوسف محي الدين أبو هلالة، الإعلام الغربي وأثره في الأمة الإسلامية. وفي هنالك كتاب اسمه آراء في الإعلام الإسلامي للدكتور محمد ساداتي الشنقيطي. وهنالك الإعلام وقضاياه المعاصرة لأخينا الله يرحمه الدكتور عبد القادر طاش. وهو كما تعلم متخصص في الدراسات الإعلامية. والدكتور عبد القادر أذكر لما رجع من أمريكا،
عفوا يا أبو أسامة، وأنت عندك علشان ألحق بها ثلاث مراجع أيضا.
جميل.
علشان المشاهد
حسنت.
البحث الثاني الذي ألحقه للدكتور عبد المنعم محمد حسين في عنوان وفي كتاب الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام.
جميل.
والثاني حفظك الباري الدكتور خالد القاسم في كتاب الوقف الإعلام.
جميل.
والدكتور ناصر عمر في كتاب البث المباشر.
ممتاز. هذه إذن ستة مراجع يمكن أن نعاد إليها. وإن كان يعني طبعا الحديث في هذا الموضوع في الإنترنت كما تعلم مواقع الإنترنت كثير، لكن هذه المراجع مؤصلة أيها الإخوة الكرام. أبا عبد الله، قضية الإحصاء، أولا الإعلام كما تعلم ويعلم جميع الإخوة المشاهدين الإعلام مسؤولية خطيرة، وأيضا مرتبط بالدين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. والإعلام يستخدم هذه الوسائل كلها، بل إن من أخطر ما في الإعلام أنه يخاطب سمع الإنسان وبصر الإنسان وعقل الإنسان وضمير الإنسان. هذه مشكلة الخطورة في الإعلام. استمرار الإحصائيات هذه الجميلة أبا عبد الله، يعني كم عدد القنوات الموجودة في العالم اليوم؟ آخر إحصائية أن هنالك أكثر من 5000 قناة فضائية في العالم. أكثر من 3000 قناة من هذه القنوات غير مشفرة، يعني مفتوحة للجميع.
نعم.
القنوات العربية إلى الآن الإحصائيات، وإن كان هي طبعا مرشحة أن تصل إلى 1000 ترى قريبا.
نعم.
520 قناة فضائية عربية، 112 قناة من هذه القنوات، ولاحظ أبو عبد الله ولاحظوا معي الأخوة خطورة الأمر، 112 قناة جنسية بحتة.
نعم.
باللغة العربية مع الأسف الشديد، حتى الدراسة تقول إما باللهجة المصرية أو باللهجة الخليجية أو باللهجة المغربية. أكثر من 10,000 صحيفة ومجلة، وهذا جانب آخر من جوانب الإعلام. 40% من القنوات من الإعلام الفضائي أو التلفازي، 40% إعلام رسمي، 60% إعلام تجاري وعام. مع الأسف الشديد أبا عبد الله، ونحن الآن ندخل معك إلى الحديث عن الإعلام الإسلامي والقنوات الفضائية الإسلامية، نسبة القنوات الفضائية على أن كثير الناس يقول كثير الأيام هذه، نسبتها لا تتجاوز 5% من نسبة هذه القنوات المنتشرة في العالم.
نعم.
السؤال الآن الذي يمكن أن نوجهه إلى أنفسنا وإلى الآخرين، كيف يمكن لنا أبا عبد الله أن نقوم هذا الإعلام الإسلامي، وكيف يمكن لنا أن نجعل خطابه خطابا قادرا على التأثير وعلى الجذب وعلى الكسب لكل هذه العقول التي تستقبل الإعلام في أنحاء العالم؟
نعم. أنا قبل جوابي دكتور عبد الرحمن،
نعم،
أريد أن أنشر يعني ثلاث رسائل سريعة وبرقيات سريعة.
جميل.
الرسالة الأولى للحكام وصناع القرار في الدول الإسلامية، يقول إن حماية الدين من واجبات الحاكم في الإسلام.
صحيح.
كحماية الدماء بل أعظم.
صحيح.
فكما يحمون سياستهم ويحمون بلادهم، ينبغي أن يحمون الدين بما استطاعوا عليه، لأنك الآن في كثير من الدول الإسلامية يراقبون أنفاس الناس.
لا.
بل يصورونهم مما يتثأبون، وربما سجلوا عليهم العطاس في مسائل الأمن والسياسة، لكن إذا سألتم على الدين قال هذا شيء يخص
الإنسان.
يخص الإنسان. فهذه رسالة يتقوا الله في ذلك. الرسالة الثانية للعلماء والدعاة، أن يجددوا من خطابهم وأن يدرسوا الخطاب ونوعية الخطاب ويترقوا بالخطاب في تفهيم الناس دينهم واعتقدهم، ولا يتريثوا ولا يثبتوا أنفسهم من ولوج هذا الباب، لكن بقوة وبتقنية وبمعاصرة.
جميل.
الخطاب الثالث للشعوب الإسلامية، نقول إن ألزم ما ألزم عليكم دينكم، وإنني عجبي لا ينتهي ولا أقرأ دراسات من هذه الدراسة.
نعم.
أن اليهودية المحرفة المشوهة المنسوخة الباطلة يحرص أناس.
نعم.
من يهودية على أن يقام في البيت، يكون ترشيد الناس بحفظ اليهودية عن أفكار الهدامة الأخرى.
كما قلت لك قصة
اليهودية، هذا هو. بل إن الفيلم التركي المشهور الذي عصف بالناس، قام بعض المتدينين المتعصبين اليهود بالحجر والحجز عن أبنائهم، يكون حتى يتأثر بالمسلسل التركي، وقد نشر هذا في دراسات معروفة وأشار إليه صاحب الدراسة. فإذا كانت هذه شعوب عندها رسالات باطلة ومحرفة ومنسوخة بالإسلام، فكيف بالشعوب الإسلامية التي تؤمن بالله عز وجل؟ ويأتي هذا رسالة الأب ورسالة الداعي ورسالة الأستاذ في الفصل أمام تحسين هذا يعني المجتمع. أما السؤال الوارد في مسألة يعني الإرشاد أو الإعلام الإسلامي،
الإعلام الإسلامي، قبل هذا عبد الله أنا أريد أن أضيف معلومة فقط لنتكلم بعدها عن الإعلام الإسلامي. بن غوريون لما زار أمريكا بعد 1948، طبعا 1948 هو التاريخ الذي احتل فيه اليهود فلسطين، فجمع الجالية اليهودية وكبار رجال الأعمال اليهود في أمريكا. أتدري ماذا قالوا؟ طب دولة ناشئة وتحتاج إلى المال. قال لهم أنا لا أريد منكم دولارا واحدا، إنما أريد منكم أن تدعموا الحركة الإسرائيلية التي بدأت في تلك الأرض بالإعلام. أريد أن أرى خلال سنوات أن كل الأفكار التي نريدها وكل القيم التي نريد انتشارها وكل أيضا المعاني التي تثبت دولة إسرائيل في فلسطين قد انتشرت من خلالكم. فأنا لا أريد دولارا واحدا، وإنما أريد دعما إعلاميا قويا، وقد كان ذلك الحقيقة كما تعلم هم. فلا شك يعني نحن أمام ساحة إعلامية مزدحمة، أمام فضاء مليء. فالإعلام الإسلامي دوره لا بد أن يكون دوره،
ولذلك هنا وقفات في الدور الإعلام الإسلامي. أنا أريد من باب يعني صاحب الدراسة يقدم أفكار
جميل.
وأنا بالمناسبة أشكر أربعة من الباحثين، منهم الدكتور علي بادحدح القنوات الجنائية سماها
يا سلام
في رسالة له، ومنهم عبد العزيز الجليل أو الجليل
جليل
جليل معروف الشيخ صاحب، لأنهم أنا ظننتهم إعلامي آخر.
أيوة.
وله رسائل إسلامية وشرعية.
صحيح.
ومنهم الدكتور مالك الأحمد.
جميل.
و
المتخصصين في مجال الإعلام الإسلامي،
الفضائيات الإسلامية نظرة أولية.
نعم.
هؤلاء قدموا دراسة، ولكن أنا ألخص هذه الدراسة منها أن الإعلام الإسلامي عليه ملاحظات، منها تشعبه وتشذرمه وتشتته في قنوات ضعيفة. ولو جمعت هذه القنوات في خمس في قناة واحدة مثل ما يقول غربيون بقرة سمينة ولا سبع عجاف.
صحيح.
كان أولى، وكان بعض الإخوة أنشأ قنوات كنا نشير عليهم يا أخوان اتقوا الله. أما أنكم كل واحد يخرج قناة إسلامية ضعيفة كأنها يعني في معسكر وكان في مخيم كشفي ثم تموت في مهدي، هذا لا يليق. فنصيحة الإسلاميين أو الدعاة أو أهل التوجه الخير أن يجمعوا جهودهم في قنوات قوية.
صحيح.
الثاني أن لا يعني يمكثوا على الطرح التقليدي، أن يخرج الواعظ الداعية فقط يلقي كلمة ويذهب، يكون هناك تجديد في البرامج والخطاب، مثلا ندوات مكشوفة مثلا كمسلسلات لكنها مرشدة.
جميل.
يعني يأتي بجدة. الثالث أن يكون خطابهم عالميا لا حزبيا ولا مذهبيا ولا طائفيا، لأن بعض الناس إذا آمن بفكرة صغيرة في مذهب أتى يدعو بقناتي وكأن الإسلام فقط مذهب مالكي أو حنفي أو جماعة من الجماعات. فنريد الإسلام الرباني العالم الذي يخاطب الناس جميعا حتى يكسب شرائح. الرابع من الملاحظات أن تبتعد هذه القنوات عن النبز أو الفظاظة والغلظة في الطرح، وخاصة حتى عند العصاة الناس لا يقبلون هذا منهج صلى الله عليه وسلم، كان يكون ما بال أقوام وما بال أقوام.
نعم.
فينبغي أن يكون عندنا طرح لين رفيق محبب للناس حتى يحببهم في الدين. كثير من الناس يعني يشتكون في الشرائح، خاصة من يس عندهم تدين كثير أو مقبل على الدين، من الفظاظة والغلظة التي يشاهدونها في الطرح الإعلامي الإسلامي.
صحيح. نعم.
فينبغي أن يكون هذا. الخامس أن يكون هناك تنويع في البرامج، فيكون هناك هيئة أدبية وهيئة تعالج الاقتصاد من منظور إسلامي، والرياضة من منظور إسلامي، والمرأة من منظور إسلامي، والسياسة من منظور إسلامي. لكن غلب على كثير من هذه القنوات اللي تتكلم عن الوعظ أو المواد الدينية مجردة عن حياة الناس، فانصرف الناس إلى قنوات سياسية تخلط الدين، يعني تقدم الدين دين مشوها. والعجيب أنا في قناة مشهورة فضائية تصدق أن تقدم برامج عن الدين، فأتت بالزرادشتية والمانوية والمزدكية، ثم عرضت الإسلام من ضمنها حتى تزهدك في هذا الدين، وأنه مثل أي دين آخر من هذه الأديان.
هذه أبو عبد الله هي المعادلة الخطيرة في رسالة الإعلام، يعني مشكلة الإعلام المعاصر أنه إعلام مدروس. نحن مع الأسف لم نقدم إلى الآن إعلاما مدروسا. يعني الآخرون، هل تعلم أن وأنت أدرى بهذا بعدين، القنوات الفضائية لديها متخصصون في التربية وعلم النفس، ولا تخرج مادة للأطفال إلا وقد درست نفسيا. ولعلمك أبا عبد الله، من الإحصاءات أيضا المهمة الخطيرة التي نريد أن نقولها، من الإحصاءات المهمة أن الطفل العربي، هذه دراسات، أن الطفل العربي يشاهد حتى سن 11 20,000 مشهد قتل وعنف، لاحظ 20 إلى السن 11، ويشاهد 80,000 مشهد علاقات غير جيدة، قد تكون علاقات جنسية وغيرها. هذه الإحصائيات تضخم مسؤولية الإعلام الإسلامي التي سنتناولها بشيء من التفصيل بعد هذا الفاصل الذي الإخوة يقولون أنه قد حان وقته. فاصل ثم نعود إليكم في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم إخوتي الكرام مرة أخرى. أبا عبد الله، نحن نتحدث في مسألة خطيرة ومهمة، يعني من ضمن الإحصائيات التي تمهد لما تريد أن تقول، اليونسكو، منظمة اليونسكو تقول إن الطفل العربي يشاهد حتى سن 18 22,000 ساعة إعلامية مقابل 14,000 ساعة في المدرسة. وتقول إن 60% من البرامج التي تعرض في القنوات العربية الإسلامية غربية، وإن 90% من هذه القنوات ليست جيدة، يعني المواد التي فيها، عفوا، من هذه المواد 90% من 60% التي تؤخذ من الغرب. القنوات الإعلام الإسلامي، القنوات الفضائية الإسلامية، هذا موضوع حديثنا الآن. أتدري كم نسبة البرامج الدينية حسب الإحصاءات التي تقول بعض التقارير؟ نسبة البرامج الدينية فيها تعادل 70%، و30% من البرامج الأخرى المروعة. لكن نسبة 70% هذه يا ترى كيف تعالج القضايا إعلاميا؟ تقول الدراسة إن 80% من هذه البرامج الدينية تقدم بطريقة تقليدية. طبعا هم يقصدون لما يقولون بالطريقة التقليدية أنه يقف الإنسان أمام التلفاز، يعني أضرب لك مثل، أنا فتحت مرة إحدى القنوات الإسلامية، فإذا بشخص يتحدث، شيخ في هذه القناة صديق لي، فاستمعت إليه، كانت مدة البرنامج 10 دقائق، فلما انتهى قلت أنا في نفسي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة، يعني كأنما كان على منبر الجمعة. اتصلت به وأنا أعرفه، فسلمت عليه، قال يا أخي أنا كان لي برنامج في القناة الفلانية ما رأيته. قلت له لا والله رأيته، لا أجل هذا اتصلت. قال كيف بالله؟ قلت والله إعلاميا فاشل. فقال الله يسامح، كان تعبت ويا ما رشحت ويا ما تعبت حتى. قلت يا أخي الكريم، الإلقاء على المنبر غير الإلقاء أمام الشاشة، لأن أمام الكاميرا، لأن هذه مسألة في غاية الأهمية. إذن عندنا أبا عبد الله 70% من البرامج الدينية في القنوات الإسلامية، لكن هل استطاعت أن تخترق هذا الركام من الأساليب الإعلامية الخطيرة المدروسة نفسيا والمدروسة التربوية حتى تصل إلى القراء؟ من هنا نبدأ أبا عبد الله في الحديث عن الإعلام الإسلامي والقنوات الفضائية الإسلامية.
تفضل. أنا قبل أن أبدأ في هذا، هناك يعني دراسة عن لقطتين اثنتين تنبي عن مدى تأثير الإعلام وكيف أنه يغير الرأي العام وكيف أنه يوجه الأدمغة إلى مبدأ بحسب ما يعرض. لقطة صدام حسين وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبحان الله الذين أعدموه كيف أنهم غفلوا، بل حكمة من الله سبحانه وتعالى تنقل بالجوال الصورة وتنقل للناس. صار في مواقع الانترنت تعاطف الأمة مع هذا الرجل على أنه قتل في شعبه، وعلى أنه احتل في الكويت، وعلى أنه غزا، وعلى أنه دمر. وأساس هذه اللقطة فمسحت كثيرا، حتى بعض العلماء وبعض يعني صناع الرأي وغير ذلك. فانظر مدى التأثير. لقطة الطفلة في غزة وهي تخرج من بيتها الركام وتبحث عن بقية أسرتها أثر حتى في الرأي العام الغربي، وقام محامون وقامت منظمات دولية تطالب بمحاكمة جلادي الحرب أو مجرم الحرب في إسرائيل.
صحيح،
هذه
يعني لقطة الدرة
وغيره. نعم، فهذه لقطات تنبي عن مدى تأثير الإعلام. أما الإعلام الإسلامي فهو كل نصفين، لأن في دراسات مؤكدة. أولا لا, لا, لا شك أن نثبت أن له تأثير باهله، وأنا رأيت بنفسي ورأيت من الدراسات.
صحيح،
أنه قد أثر في جيل كثير معاصر، سواء في الرجال ولا في النساء، في الحجاب، في التوجه الديني، في الإقبال على المساجد، في الفضيلة. ولا ننكر أن في علماء ودعاء كان لهم تأثير كبير، وهو ملموس ومشاهد، ولا يصلح لهم إلا طريقتهم التي عرفهم الناس بها.
جميل.
وأنا معك في أن استمرار في 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 الطريقة التقليدية أو في مسألة نحول الشاشة،
أنا أقول أرائي عبد الله، أنا أستمتدك مع كل ما يقولون
يعني إلى المسجد إلى القناة بحذافيره، لست موافقا على هذه الفكرة. لكن أريد إعداد، أولا نحتاج في الإعلام الإسلامي لأن يكون عندنا معاهد أو عندنا دور أو كليات أو دراسات تقدم جيل جديد، أو إجراء دربة أو مهنية لنقدم رسالتنا الإعلامية على حسب متطلبات العصر. منها أيضا نريد عمل مؤسساتي وليس فردي، فيقوم العمل المؤسساتي هذا كبرنامج عظيم في السياسة الإسلامية، يقدمه متخصصون ويأخذ من الأساتذة من أقسام السياسة في الجامعات. صحيح، من يقدم هذا.
نعم.
مثلا أردنا الأسرة، لا نكتفي بأن نأتي بداعية فقط تتخرج من الشريعة ولا يعرف الأسرة، إنما تخص مثل فتية أو تخص تفسير فنقول تكلم أنت في الأسرة، بل نأتي أناس لهم تخصص في هذا الباب ويقدمون الرؤية. تصور معنا إذا أتينا أزمة اقتصادية، قلنا لنفس الدعاء ونفس الوعظ ونفس المشايخ تكلموا عن الأزمة الاقتصادية.
نعم.
فيأتون فيطرحون طرحا ساذجا باردا ليس مدرسا، بل نأتي للأقسام التي درسوا الدراسة وعندهم دكتوراه في الاقتصاد ونقول قدموا هذا الجانب. الفن، هناك متخصصون في الفن، الأدب الإسلامي.
صحيح.
وأنتم من رواد ومتخصصون، فأريد من الجميع أن، ولو فعلت القنوات هذا يعني تتنجح نجاحا باهرا
من نجاح
نجاحا وكان تواجهة الناس. نعم. لكن غالب القنوات لا تكرر نفسها، يعني مثل حتى القنوات محترام الجميع ومن أولها قناة إقرأ، أنا أريد ما تكون هناك نسخة أخرى يعني تقلد. نعم. البرامج وتأتي كأن حتى بعض البرامج تدور من، صحيح، من قناة إلى قناة. حسن. نفس
هذا كلام سيأتي يا بعض، لأنه فيه هذه شكوى كثير من الناس. لكن قبل أن عندنا اتصالات، قبل الاتصالات نريد أن نشكو الإخوة هنا، أنا وأنت يا شيخ عايد، لأنهم طلبناهم في التكييف فلم يعطونه إلى الآن، فأمام الناس نشكوهم لأنهم يمكن يتأثرون بالرأي العام. نحن في إعلام طبعا، لاحظ كيف سيكون الرأي العام مؤثر وسيشتغل التكييف الآن إن شاء الله. طيب، معنا الأخ محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا أخي؟ الله يرضى عليكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا محمد، يا أهلا وسهلا.
الله يكون متابعينكم، الله متابعينكم ويسركم الصراحة، وأنتم السبب الله سبحانه وتعالى يمكن السبب من الهداية.
الله يبارك
فيك.
الله يسلمك. الله يبارك. تفضل.
الدكتور الشيخ عادل الغرمي.
أهلا وسهلا.
تفضل. الله يسلمك. الإعلام استفدنا من حفظ الله المشايخ الله يرضى عليهم، والدين ما مقصر صراحة بالكلام.
الحمد لله.
والله وانا سبب الهداية من الله ومن لهم جاهم الله خير.
الحمد لله، هذا من فضل الله.
يدعون لنا الله يعيننا، لأننا احنا بعد تدري المجتمع اللي قاعدين بيها الحين، أنا في الجنوب يعني في البصرة.
في البصرة هي. الله نعم. نعم يا أخ محمد.
والله ما مقصرين، والشيخ عايز جزاه الله خير، أنا جاي بعد يوم من العمرة إن شاء الله أجي هناك بإذن الله.
إن شاء الله خير وبارك الله فيك يا أخ محمد.
إن الله النوام قصر ودعي له صلاة الليل ودعي له.
شكرا لك.
صلاة الليل وكل مجال
جزاهم الله خير. جزاك الله خير. شكرا يا أخ محمد وبارك الله فيك. شكرا وندعو لك وإن شاء الله ستسمع تعليقا على كلامك. معنا الأخ يحيى من السعودية. تفضل يا أخ يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم مشايخ الكبار؟
أهلا وسهلا.
الله يحييكم. أحبكم في الله يا مشايخ الله يحفظني.
أحبك الله يحفظنا يا أخي الكريم.
الله يجزاكم خير. في مداخلة بسيطة.
تفضل.
من هذا الموضوع موضوع شيق وشائق ويحتاج أن يطرح يعني من أزمان سابقة، ولكن حقيقة أنا أرى أن في شح في الإعلام الإسلامي، المواضيع المطروحة الإسلامية أو القنوات الإسلامية أصبح فيها شح مقارنة بالإعلام الآخر.
أها.
بعضنا ينجح بذكائه وبعضنا ينجح بغباء الآخرين. يعني ربما ظهور هذه مثل هذه القنوات شيء طبيعي. ظهرت مثل هذه القنوات في ظل غياب القنوات الإسلامية التي من المفترض أن تظهر، لا سيما في هذه الظروف التي أرى أنها في نحن في أمس الحاجة مثل هذه الظروف.
نعم نعم
لأني أرى بعض القنوات التي تخص الأطفال والله شيء عجب.
صحيح.
أن يوم شاء أنا أحد الزملاء يخبرني له ابني يقول يعني يا الله حتى أنا وديتها المستشفى وش السبب؟
أيوة.
نط من فوق الدار.
نعم.
نط من فوق الدار لأنه يعني ما يتابع ما شيء كان عندهم.
تتابع فيلم يعني في عنف و.
نعم
صحيح.
الطفل
أسهل ما يكون
الطفل يجب أن يكون جانب مقابل لتعليم الطفل.
صحيح أحسنت بارك
الله فيك. الطفل يعني شيء أساسي لا تعطيني أفكار كثيرة لشخص معاكم، أعطوني فكرة أو فكرتين الطفل تكفيك
حتى نبنيها. بارك الله فيك أخي أحياء.
الله يحفظكم. أتمنى لو تطرح مواضيع عن الصدقة أو مواضيع عن الدعاء في أشياء تخص يعني مواضيع شيء
مستقبل. طيب شكرا شكرا أخي أحياء بارك الله فيك. معنا أيضا الأخ عبد الله من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسأل أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون.
تفضل.
رحب أضيفك الكريم الشيخ عارف القرن الله يحفظه. أخي غال عندي سؤالين اثنين.
نعم.
بس خارج نطاق الموضوع الصراحة أريد أن يوضح فضيلة الشيخ ماذا معنى هذه الآية الكريمة رب المشرقين ورب المغربين. وأشكركم كثير.
شكرا 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 بارك الله فيك أخ عبد الله. معنا بعد الأخ سعيد من السعودية. تفضل يا أخ سعيد.
ألو.
تفضل يا سعيد. نعم.
ألو.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الله بالخير.
الله يمسيك بالخير يا سعيد.
أختصر أقول لك يا طويل العمر أن الشباب من قبة الإعلام التجهيز سياسية خطيرة جدا.
أها.
ويجب معالجة ذلك أيضا بالإعلام.
جميل.
ولكن الشباب صارت حتى الأطفال.
نعم.
وأقصد بذلك أو أقترح أن يكون هناك حصص في المدارس بجميع مراحل الابتدائية المتوسطة الثانوية وحتى الجامعة.
صحيح.
بالتلفاز بقنوات مخصصة يوجه الطلبة فيها وتقرأ أو تنشط فيهم عاداتنا الطيبة وقيمنا الإسلامية.
بارك الله فيك.
ضد هذا الشيء.
نعم.
فنعمل ما يعني أن يكون هذا مقترح عن يدرس منكم فأنتم يعني
إن شاء الله. فيك الخير.
فيك الخير والبركة.
شكرا لك يا سعيد وهذا كلام جميل وإن شاء الله سنعلق على كلامك. معنا أيضا الأخت منال من اليمن. تفضلي يا أخت منال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي إذا سمحت بسأل عن مسلسل سنوات الضياع.
سنوات الضياع.
هي
وبغيت
اسالك جديد عن مسلسل جيل سالم.
طيب
انا كنت في الكويتي هل هي حرام ولا لا؟
اها جزاك الله.
ابن سنة 12 سنة وفي جيل ثانية ونجي يمجي من عند من يتابع افلام اجنبية.
نعم نعم بارك
الله. هل انا حرام ولا على
اهله؟ وصل كلامك اختي الكريمة وان شاء الله انه على. بارك الله
فيك.
حياك الله. معنا الاخ عبد الرحمن من السعودية. اها ام عبد الرحمن. تفضلي يا ام عبد الرحمن.
الو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه
الله. حياكم الله جميعا.
اهلا وسهلا.
بدايه اتمنى لكم حديثي وبما انكم تتحدثون عن الاعلام لا ندري ان اهنئكم بتمام 10 سنوات على قناه اقرا وبظهوركم على ساستها ان اهنئ القناه بكم. لا شك ان ظهوركم على ساسات التلفاز من اجل خلق اعلان هادف وغلاق يحترم عقليه المشاهد ومشاعره هذا انجاز التأثير لبعض. فأنتم وأمثالكم مرابطون على ثغر من ثغور الإسلام والإعلام. في الحقيقة نجد الإعلام الآن على طرف النقيض. إعلام راقي متزن هدفه النهوض بمستوى تفكير المشاهد، وفي المقابل نجد إعلام يشيع الفاحشة والرذيلة ويقتل الحياء والعفة. وإذا تحدثنا عن الإعلام المرئي على وجه التحديد نجده يلعب دورا فعالا ومن قبل النظير في تفاؤل الناس. وما أحداث غزة عنا ببعيد فبالرغم من عدم إبراز إلا نسبة ضئيلة من أحداث غزة إلا أننا نجد حراكا من قطع النظير. فمن المجاهد بلسانه ومن المجاهد بماله ومن المجاهد بقلمه ومن المجاهد بدمه وهناك واسمح لي على سياق المثال وأرجو على المؤاخذة من قدم أغنية من أجل النصرة فلا غرابة فكل أناء بما فيه ينبح. وأختم فأقول لا نريد أن تكون غرفة سوداوية ونقول متى يتم البنيان يوم ثمانه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه فلا علينا أن نخلع هذه النظافة السوداء ونلقي بها عرض الحائط ونقول بإذن الله سوف يتم البناء ونشيد الصرح الإصرار والعزيمة
والثقة. أعتذر إطالة وشكر لكم جهودكم. شكرا عبد الرحمن بارك الله فيك. الحمد لله نحن لا نلبس نظارات سوداء بعد. أنت النظارة عندك شفافة وأنا عندي ما عندي نظارة. طيب نأخذ اتصال أخير معنا الأخت وردة من ليبيا. تفضلي يا أخت وردة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك أخت الكريمة. تفضلي.
أشهدكم شيخي أني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني له.
شيخي صراحة أنا لا أريد أن أتحدث عن الفضائيات وعما يدور فيها ولكن
نعم
وكذلك لا أريد أن أتحدث عن عالم المثاليات عصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعما وأصحابه.
صحيح نعم. إذا عن ماذا تريدين أن تتحدثي يا أخت وردة؟
ولكن أنصح الشباب العربي وكل من يتفرج هذه القنوات التافهة القنوات التي لا تنتمي للأمة العربية ولا للإسلام وأقول لهم أن لا يلتفتوا إليها وأن يتثبتوا ويتشبثوا بدينهم وبأخلاقهم وبمبادئهم الإسلامية وأقول لهم أن يقولوا كما قال الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون مجيبة يزداد قبحا وأزداد تكبرا كعود يزداد الاحتراق طيبا.
نعم شكرا لك يا أخي.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وشكر الله لك. كلمات جميلات أبو عبد الله. هذه اتصالات الحقيقة أثرت موضوع البرنامج ورأيت يعني كيف الناس يتفاعلون مع قضايا الإعلام وقضايا الفضائيات. فلنبدأ على بركة الله في الإجابات. سجلت الأسماء.
سجلت الأسماء.
تفضل.
أولا الأخ محمد صديق البرنامج من العراق أشكره على غيرته الدينية وشكر الله له وهو يحسن الظن بإخوانه الدعاء وطلبة العلم ونبه على مسألة عقدية في قوله أن الله الله أنتم بل يقال الله ثم أنتم لأن لا يجوز التشريك في هذا الباب حفلك الباري. الأخ يحيى يوجهنا من السعودية إلى مسألة الطفل وصدق وأنا أقترح أن يكون الإعلام الإسلامي المرشد له دور في مخاطبة الطفل خطابا بسيطا يليق بعقله كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مخاطب الأطفال خاطب الناس على قدر عقولهم وهذه مسألة إن شاء الله رأيت بعض الدور الآن تتجه لها. الأخرى عبد الله من العراق أيضا يسألنا سؤالا شرعيا يقول رب المشرقين ورب المغربين في القرآن ورد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بالإفراد وورد رب المشرقين ورب المغربين بالتثنية وورد رب المشارق ورب المغارب. المفسرون قالوا إذا قال سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاستطلع الواحدة منها النير والشمس وغروبه والقمر وغروبه وإذا كان رب المشرقين المغربين فالشمس والقمر تطلع وتغرب لأنهما نيران كبيران ومعروفان يعني قرانان ورب المشارق والمغارب يعني رب طلوع الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكذلك غروبها هذا إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الأخ سعيد يحذر يعني يكون الشباب الآن يتعرض لخطورة من الإعلام وقد صح كثير ومن رجال الفكر والأدب والإعلام يعني رحمة بالشباب أمام ما يتعرض له الفتيات من هجمة حتى أن بعض الباحثين في الدراسات حتى من غير الإسلاميين يقول لو أن هناك جيشا جبارا قصد الأمة العربية كنا استنفرنا الطاقات وواجهناه لكن يعني نهاجم بجيش من السماء وبصواريخ وقنابل هي الإعلام
نعم.
التي تضرب المعتقد وتضرب الأخلاق والآداب فالحقيقة ينبغي علينا
بل إن الجيش الإعلامي أبو عبد الله يشن الحرب باستمرار
نعم.
يعني الحرب على غزة نسأل الله أن ينصرها وينصر
أيام
أيام لكن هذه حرب تشن ليل نهار. في عندك شيء أخ عبد الله في فاصل معنا فاصل نعم. عبد الله فاصل ثم نعود إليكم إخوة الكرام. ما زلنا أيها الإخوة نتحدث عن موضوع الإعلام وخطورة الإعلام وأيضا عن دور الإعلام الإسلامي وكنا قد تلقينا عددا من الاتصالات قبل هذا الفاصل. حبذا لو تناولنا ما كان معنا الأخت منال من اليمن وقد سألت أبا عبد الله عن برنامجين أو فيلمين أحدهما عنوانه سنوات الضياع والثاني الزير سالم.
نعم.
الزير سالم قصة معروفة أدبية معروفة، لكن ربما لا أنا ولا أن شاهدنا هذين الفيلمين، إنما لا بأس أن نجيب، لأنه كما تعلم معظم يعني نسبة 99.9% من الأفلام العربية التي تصدر هذه الأيام يحدث فيها من التبرج والاختلاط وأشياء كثيرة تناقض حقيقة الأسس الشرعية التي نؤمن بها. فهل هذا سائغ في الإعلام؟ هذا سؤال الأخت ترى منال من اليمن.
أولا أشكر أخت منال من اليمن وغيرتها الدينية، وأقول إن لابد أن نعرض قواعد عامة من ديننا ومن معتقدنا ومن آدابنا الإسلامية حتى تكون يعني برنامج للمسلم ودليلا في الطريق ومعالم يسير عليها. منها أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحكم على ما يرى وما يشاهد بما يعلم من دينه ومعتقده، فلا يجوز المساس بالدين استهزاء أو سخرية أو لمزا أو غمزا، بل هو كفر مخرج من الملة. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا مشاهد العري والتفسح والمشاهد المفضوحة لا يجوز أيضا أن تمارس ولا أن ينظر إليها، لأنها مقيتة وتخل بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، وهذا يعني تنطبق على أي فيلم يمكن أن يغرض أو غرض أو يدرس أن يغرض. فعندنا والحمد لله الدين نتحاكم إليه كمسلمين، نحن لا نتخلى عن ديننا بحجة العصر أو حجة الحرية أو الانفتاح أو العصر، لا أبدا. ما دام الإنسان يرضى بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله بإسلام دين يتحاكم إلى هذه القواعد، فأنا أقول التقوى الله عز وجل والامتثال أمر الإسلام وسؤال أهل العلم. هذه مسألة الأخت منال.
جيد، إذن أبا عبد الله هذا كلام مهم جدا. الأخت أم عبد الرحمن كانت تتحدث معنا من السعودية وجزاها الله خير، تحدثت حديثا جميلا عن وجود رسالة قوية الآن موجهة من الإعلام الإسلامي إلى الناس، وهي تحدثت عن نجاح الإعلام الإسلامي. وأيضا أنا شعرت كأن الأخت أم عبد الرحمن قد ظنت أننا بطرحنا للسلبيات أننا يعني ننظر بمنظار أسود، وأنا أؤكد لها وأنت ستؤكد هذا أيضا، نحن لا ننظر بهذا المنظار أختي الكريمة، ولكننا ننظر إلى إحصاءات أمامنا، نحن أمام واقع إعلامي. يعني هنالك تقارير أختي الكريمة تؤكد أن نسبة البرامج الخيرة، البرامج الدينية نسبتها في الإعلام العربي الإسلامي حسب التقارير لا تتجاوز 3%. جاءت القنوات الإسلامية فكان لها دور كبير في الزيادة من هذه البرامج، كما قلنا نسبة 70%. نحن نؤمن أن هذه البرامج لها تأثيرها القوي، ونحن نعلم أن اقرأ والرسالة والدليل والمجد، المجد الحقيقة استطاعت أن تكون لها شريحة من الناس يتفاعلون معها في أنحاء العالم. اقرأ أيضا لها شريحة من الناس. هنالك أيضا كلام يا أبا عبد الله، وهذا يدخلنا الموضوع، كلام يدور حول الإعلام الإسلامي. يعني مثلا هنالك في الحلقة الماضية في البرنامج إحدى الأخوات اتصلت وقالت ما رأيكم في البرامج، أو أحد الإخوة اتصل وقال ما رأيكم في البرامج التي تعرض وفيها النساء يجلسن مع الرجال، سواء في قناة اقرأ أو في الرسالة أو في غير من القنوات، لأن أيضا تحديد الضوابط الشرعية العامة التي لا تعوق الحركة وإنما تدعمها مسألة في غاية الأمنية. فيمكن أن نعلق على كلام الأخت أم عبد الرحمن.
عبد الرحمن أشكرها، والحقيقة هي نبهتنا إلى أمرين. الأمر الأول تثني على قناة اقرأ ومرور 10 سنوات ونحن نبارك للقناة والريادة والأسبقية، فلها حظ من ذلك، ولذلك ينطبق على اقرأ ما القنوات قول الأول ولو قبل يبكاها بكيت صبابة بسود شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهي جربك بكاها فقلت الفضل المتقدمي. الثاني أنا معها وقد ذكرت ذلك وأنت في المقدمة أن الإعلام الإسلامي والحمد لله حصد نتائج طيبة، ومن يسافر ومن يرى ومن يبصر ويشاهد يرى أنه والحمد لله أن الشاشة الإسلامية قد ردت كثير من الناس إلى دينهم الصحيح الوسطي المعتدل الذي يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فنقف عند هذا.
نعم، لفت نظري أبا عبد الله ما دمنا يعني ناخذ، لأنه وأنا أقرأ حول الموضوع أن هنالك أحد اللاعبين، يعني لو أخذنا الجانب اللاعب مصري في المنتخب مصر لكرة القدم، يمكن الأخوة المصريين الموجودين معنا الآن ينبسطون الحقيقة لأن ذكرنا ذلك، يقول، وهذا كلام مهم أنا في نظري
أبو تريكة هذا
البرامج الدينية، يقول هو البرامج الدينية مغيبة وليست غائبة.
نعم.
ويقول أنا تابعت الإعلام فترة فوجدت البرامج الدينية تأتي في فترات غير الذروة، يعني تعرف في فترات ذروة في الإعلام وفي فترات لكن الشاهد الذي أريد أن أصل إليه قال كنت، وهذا ترى جيد لإقرأ، قال كنت في أكثر من بلد أوروبي في ألمانيا وفي فوجدت أن كثيرا من المسلمين يتابعون قناة إقرأ وبرامجها ويحرصون عليها. ثم يقول فمسؤولية الإعلام الإسلامي مسؤولية كبيرة. أراك ضحكتم بس
أنا ذكرت أنت بالنكتة والإخوة المصريون هم أحبابي لقلوبنا أهل نكتة وأهل مزاح
هم.
يقول أحد الإخوة يقول سافرت إلى القاهرة أدرس في الأزهر أو حظ رسالة يعني فقلت سوف أخرج بالضواحي إلى القاهرة يوم أظن الجمعة فصادفتني صلاة الجمعة قال فصليت في حي كأنه قرية كذا والخطيب ليس طالب علم كثير إنما عنده بداية في العلم قال فقام فخطبنا في مسجد شماسي فأخذ يدعو في آخر الخطبة قال اللهم انصر شبابنا في الجزائر اللهم انصر شبابنا في الجزائر فأخذ يدعو ما أدري ماذا حصل أنا فلما نزل هو سلمت عليه قلت وين شبابكم في الجزائر قال ما عندك خبر بيلعبوا الماتش
جميل جميل
دور في خطبة الجمعة بالانتصار ولنا وقفة مع الإعلام في مصر
جميل نكتة لكن على الدعوة نعم
إن سمحتم في نشرة الأخبار
أي جميل أنا أذكر لك مقال في هذا الموضوع عبد الله
أنا
لكنه كان مقالا ساخرا يبدو أو
أي أنا كتبت في الشرق الأوسط الجريدة مقال بعنوان نشرة الأخبار مما يضحكك في الإعلام العربي نشرة الأخبار في العالم العربي فينبغي أن يكون عندك صبر صبر أيوب عليه السلام وتحمل وجلد حتى تواصل سماع نشرة الأخبار وقد اقترحت أنا في آخر المقال أن يقسم اليوم على المشاهد علشان يتجرع نشرة الأخبار يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وأنه بميت فاقترحت أنه بعد صلاة العصر تبدأ الأخبار السياسية لأنها طويلة ونزول الضيف مسلم الطارة وتناول القهوة إلى غير ذلك وبعد المغرب تبدأ درجات الحرارة وبعد العشاء الكرة والرياضة ثم قبل النوم تبدأ الطقس والصيدليات المناوبة أو نحو ذلك أنه موزع
يعني أصبحت خلاص روتين معروف
وقرأت لأحد الأدباء يقول أنه سمع في دولة عربية أنه وقع هناك وفاة لابن الرئيس فأتى المدير فبكى ثم ترك النشر أمامه وقال إلى جنة الخلد يا فلان ابن فلان اذهب ومن اللطائف أيضا
هذا تعرف العاطفة لابد أن
العاطفة صح يعني. يقول كل من يلزم الحياد إلا مذيع العربي في الغالب فإنه يبكي ويتأثر وحين إذا جاء زيادات ضحك في نفس نشرة الأخبار ويقول الغالب هذا فيما يعني يذكر
الضحك هذه ما أعتقد يا عبد الله
يتبسر
ولا تبسر نشرة الأخبار متجهمة عندنا في التجربات العربية
نعم على كل حال هو يمكن الذين كتبوا المقالات الساخرة يمزحون
يمزحون نعم
وصيتي أنا حتى في نشرة الأخبار أن ترشد وأن تكون غير مسهبة ولا طويلة حفظا لوقت المشاهد أنا أذكر مثل هيئة البعث البريطانية كنا نستمع إليها تذكر في المتوسط والثانوي
نعم.
واكتسحت العالم كله كانوا يأتون بموجز يعني من الأخبار المهمة أما تفاصيل تصبح قنوات محلية أو في بعض النشرات أو إذا نام الناس أو نحو ذلك
لكن لابد أن تستثني لابن أسامة أبا عبد الله لأنه يقدم نشرة الأخبار فهو تقديمه أعتقد
لا ما أسامة
يعني
نعم وثارت حسرة نشرة الأخبار كثيرا
نعم
لا أنا أتكلم عنه قبل عشر سنوات
نعم
ليس نعم
بارك الله فيك نعود إلى موضوعنا أبا عبد الله هنالك عدة أشياء حتى نعيد مسار الحديث إلى وضعه الطبيعي الأخت وردة من ليبيا تكلمت ونصحت الشباب بعدم التأثر بما يعرض عبر وسائل الإعلام من الانحراف الخلقي ومن التضليل الفكري التضليل السياسي ومن الإغراءات الحقيقة التي تجعل كثيرا من الشباب ينحرفون عن الطريق وعن الأخلاق المستقيمة فحبذا لو علقنا على كلام الأخت
كلام الأخت من ليبيا كلام مرشد وصادقة فيما قالت ونحن لا بد أن نعرف أن أمة عربية بل الله شرفنا بالإسلام كعرب لأن حملت رسالة ونبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي لا نقول هذا افتخارا على الأمم فإن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن ينبغي أن مضاعفة المسؤولية في ذلك وأن يعني يعرف أن عزنا هو بالإسلام الدين العظيم ومن أراد أن يعرف مدى ابتحامنا بهذا الدين فلينظر موقف العرب وموقف المسلمين جميعا لما أسير لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام كيف وقفت الأمة رجالا ونساء في العالم كل العالم مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أنا مع ترشيد الإعلام ومع دعوة الصادقة المذيع الذي يقدم صاحب التمثيلية في الغالب ترى مسلم
صحيح.
والممثل والممثل أنا قلت تقول الله أن دينكم يخاطبكم ورسالتكم رسالة الإسلام، حتى أن بعضهم الآن إذا نصحت بعض الناس الذين يشتغلون بالفن قالوا هذا رسالة الفن، لا، رسالة الإسلام قبل رسالة الفن. الفن يحاكم يعني حاكم الإسلام، الأدب يحاكم الإسلام، الاقتصاد، السياسة، فنحن متعبدون بشريعة ربانية تدعونا إلى الفضيلة وإلى طلب الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم.
هناك سؤال يوجه إلينا دائما أبا عبد الله، وأكيد أنه قد وجه إليك ووجه إلى كثير من المشايخ حول القنوات الفضائية الإسلامية. نحن الآن دخلنا إلى فضائنا الإسلامي، مثلا هنالك من يقول هنالك ازدواجية في التعامل مع الضوابط الشرعية في القنوات الفضائية، ويتكلمون عن جانب الموسيقى وهو ما يطلق عليه المعازف الإطلاق يعني المسمى الشرعي، وعن جانب ظهور المرأة. وكثير الحقيقة اليوم أنا تلقيت عدد من الاتصالات ككل يوم حول هذه الموضوعات، وكيف دكتور تخرجون في قنوات فضائية وهذه القنوات الفضائية فيها اختلاط وفيها، فقلت لهم يا جماعة نحن يعني في قنوات فضائية تخاطب العالم الإسلامي، قالوا نعم، ولكن يعني أنا أحدهم اليوم كان يقول لي يا دكتور أنا أرى في بعض القنوات الإسلامية تخرج امرأة فاضلة طيبة لا نقول عنها إلا كل خير، لكن المظهر الذي تخرج به هي صح يعني متحجبة ومغطى رأسها، لكن على وجهها من علامات التلوين والزينة وأيضا الملابس الضيقة المزركشة. فهو كان يسألني يا ترى ما الضوابط في هذا الموضوع، فليتنا أبا عبد الله نتناول هذا الموضوع أيضا.
أنا إن سمحت
إذن أبا عبد الله نأخذ الأخ حبيب من فرنسا ثم نعود إلى هذا الموضوع. الأخ حبيب من فرنسا تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وقبل السلام لكل المسلمين.
أهلا وسهلا بك يا أخي،
وبارك الله فيكم على الحصة.
الله يحييك يا أخ حبيب.
وأنا اتصلت بكم خاصة أسلم على الشيخ الدكتور عائد القرني وحبوس الله
حبك الله،
أكثر من سنة وأنا أحاول الاتصال واليوم الحمد لله وفقنا الله.
الحمد لله على
الله. أسلم عليكم كثيرا وبارك الله فيكم على الحصة،
أدعونا
الله.
شكر الله
لك. وشيخكم يا شيخ عائد القرني.
نعم.
الأمس كنت بموبيني هنا بفرنسا في صلاة الجمعة. أحد الفرنسيين أسلم وسمى اسمه أحمد.
ما شاء الله.
والله العظيم فرحت كثيرا. بشر على الإسلام أنه ينتصر.
الحمد لله.
الحمد لله هذه بشرى بشرى بشرى. وبشركم. كل رمضان هناك المئات والعلم للنبذ. الآلاف مسلمون وهذا
نحن
بإذن الله.
لا شك لا شك. ولو كان أحسنت يا أخي الكريم أخ حبيب من فرنسا وأنا أقول نعم تفضل يا أخي.
أسألكم الدعاء وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، أبشر تفضل يا عبد الله.
شكرا يا أخ حبيب وبارك الله فيك وجعلك حبيبا لكل مسلم.
اللهم
وما ذكرته في هذا شيء يبشر بالخير، ورأيته بعين وراء الدكتور ما يثلج الصدر، والحمد لله عز وجل على أقبال الناس، وهذا من علامات ما أخبر به صدق رسول مصدق ما أخبر به في انتشار الإسلام وفي قبول الناس الإسلام، دليل على دين عظيم وكيف صدق أبناءهم في حمله للعالم وكيف وضحوا رسالته للعالمين. ولكن يا أبو أسامة أنت ذكرت شيء وهو ضوابط خروج المرأة.
نعم.
ومن رأيي أننا في حلقة يعني قصدي قادمة إن شاء الله لنا مرتكزات في ضوابط الإعلام الإسلامي إن أردت أن
أنا الموضوع هذا مطروح أبو عبد الله، يعني هو موضوع مهم.
نعم صدقت موضوع
لأن طبعا هذا ليس حيدة يعني.
لا ليس حيدة، لأن في دراسة عندي دراسة عن هذا، فقصدي أن إذا خرجنا سوف نتكلم عن
الجرائم. ليش أنا أقول ليش حيدة؟ أنا عارف أنك لا تحيد، لكن من باب أن أنبه للأخوة لا يظن ذلك ظن منهم.
لا 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 أمام الناس أستطيع أن نحن
سنناقش.
إذا أردتم أن نجيب
يمكن هذا الوقت نعطيه حلقة أخرى.
نعم.
هذا موضوع مهم في نظري.
مهم
يعني الأسرة.
الجواب حاضر عندي الآن. لكن يا شيخ لأننا نحتاج إلى أن نتكلم باستفاضة عن الأسرة وعن ماذا تقدم المرأة وزي المرأة في ذلك وحكم خروج المرأة أصلا وتأثير العلمي، لأنه سوف يستغرق، لأن إذا تكلمت للدكاك أو خمس وبثرت الموضوع سوف يقول المشاهد أنت لم تشبع القضية بأدلتها وبنقلات العلماء، ولأن لها مسارات ست مسارات.
جميل بالعكس، هذا جيد وممكن إن شاء الله نشبع الموضوع، بل إنني أقول توافقني على هذا إن موضوع الحلقة القادمة ما دمنا نتكلم عن الإعلام هو هذا الموضوع.
نعم.
الإعلام وعلاقته بالأسرة وعلاقة الأسرة والمرأة بالإعلام. خلاص
جميل بالله. جميل.
إذن اتفقنا على ذلك. معنا اتصال، قلت لي يا عبد الله عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
كيف الدكتور؟
تفضل يا أخي.
أهلا يا أخي.
دكتور شيخي
شيخ
حايد إن شاء الله.
حياك الله يا أخي بارك فيك.
الله يبارك فيك. ومناسبة الإعلام.
نعم.
مداخلتي عندي تتبيع نوع من التتابيع، أرجو أنه تكون نوع من الإعلام إن شاء الله هذا ونكتب به الأجر والثواب لنا ولكم إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور.
سبحان
الله. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور. لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور. وعلى هذا إن شاء الله يكون إعلاما لوجه الله تعالى خالصا.
بارك الله.
أما موضوع المداخلة المالكية إن شاء الله، ففي تحية في آية قرآنية: فبدل سيئات ما كتبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الإعلام هو السبب الرئيسي لكل شيء.
نعم.
ومن الآيات الورع عندما أمر الله سيدنا إبراهيم يؤذن بالله. هذا من الإعلام، وأول الإعلام بدأ به الله عز وجل لعباده المؤمنين المسلمين الصالحين.
بارك الله فيك.
وللأسف الموضوع يحمل الإعلام هذا وأصبح لا يستعمله الغرب ضد الشرق.
صحيح.
فبمثل العراق كان سبب الحروب على العراق هو السبب الرئيسي الإعلام الذي خاض هذه المشاكل وهذه المأساة على الشعب والشعب العراقي الذي أنتم تعرفونه جيدا.
بارك الله فيك. شكرا يا أخ عبد الرحمن، صدقت والله. وقد كما تعلمون الحملة الإعلامية العنيفة الغربية، سلاح الدمار الشامل وما كلها. معنا الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي يا أخت أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي مداخل وسؤال.
تفضلي.
وجهة نظري ان الناس ينقسمون في حرم مع الاعلام الى ثلاثة فئات. فئة توجهها اسلامي ولا تريد الى الاسلامي كالمحاضرات والحوارات والافتاء وهكذا، وفئة ثانية تريد الاسلامي لكن تحب التغيير والابداع.
نعم.
وفئة ثالثة بعيدة عن يعني لا تفكر الا في الترفيه والمتعة.
نعم.
فالاعلام الاسلامي انواع الفئات الثلاثة كما ذكرتم، ان يكون اعلام قادر على شد الانتباه.
احسنت.
فالاعلام معجزة العصر التي لابد ان يتفوق فيه اصحاب التوجه السليم. فاغلب القنوات الفضائية تعيد نفسها.
احسنت.
فعندي بعض الاقتراحات، مثلا لما لا يكون هناك اهتمام بفكرة الافلام الوثائقية؟
نعم.
في عالمنا الاسلامي والعربي اشياء كثيرة واقعية تحتاج الى تسليط الضوء عليها. ايضا البرامج الفكاهية والحوارات التي فيها اختلاف في وجهات النظر.
نعم.
هذا بالنسبه للمداخله. بالنسبه للسؤال، هو يعني بعيد او قريب شويه يتعلق بالاعلام، لكن ما السبب ان العلماء الربانيين يكتبون الخواطر والمقالات والشعر لكن لا يكتبون القصه والروايه؟
بارك الله فيك.
يعني يتجنبون هذا النوع من الابداع. يعني حتى الدكتور عبد الرحمن الشماوي له وجدان قريه.
نعم.
فقط لم تتكرر التجربه.
صدقتي.
شكرا.
بارك الله فيك يا ام محمد وجزاك الله خيرا. معنا اتصال اخر يا عبد الله. الاخت هناء من ليبيا، تفضلي يا اخت هناء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ودي اذكر الشيخ عايز القرن على هالقرنين
الرائع. بارك الله فيك.
ودي على
الحسنات. امين.
بدي كيف نستطيع أنفسنا من خلال الإعلام الهادف؟
بارك الله فيك. كيف نصلح أنفسنا من خلال الإعلام الهادف؟
نعم.
إيه. وكيف يتم ترويج الطلاب التي تبقى في المدينة وكيف تحصل أنفسنا من الإعلام؟
نعم.
وكيف نقوم أنفسنا من الإعلام وأطفالنا ومسائلنا من الإعلام الهادف؟
بارك الله فيك. سؤال واضح وان شاء الله. تفضلي.
ورد يا رب
على خير ان شاء الله. الاخوه لعلهم يعطونك اياه. معنا الاخوه الكرام، فاصل الان، بعده نعود اليكم للاجابه عن هذه الاتصالات. أبو عبد الله، الإعلام الحقيقة لو أردنا أن نتحدث عن إيجابيات وسلبيات لوجدنا له إيجابيات، لكن نتحدث نحن عن السلبيات لمدى أثرها البالغ، وأيضا لأن الإيجابيات كما تقول التقارير الإعلامية في العالم نسبتها لا تتجاوز 20% من نسبة المواد الإعلامية. هذا تقارير، نحن ليس لنا داخل في هذا الموضوع. طيب أبا عبد الله، كنا اتصل الأخ أو كانت تكلمت الأخت أم محمد من السعودية والأخت هناء من ليبيا والأخ عبد الرحمن من العراق، وذكر دعاء قال أنه يريد أن يكون، فحبذا لو علقنا على هذا الموضوع.
أول نشكر الأخ عبد الرحمن من العراق،
وصدق فيما قال في تأثير الإعلام، وحتى في قضايا العراق واحتلال العراق كان أكثر بتأثير الإعلام، مثل قضية وكذبة أسلحة الدمار الشامل التي أثبت زمان زيفها وزيفها وأنها كذبة كبيرة واحتل بسبب العراق. هو الأخ عبد الرحمن من حبه للدين وغيرته أثار بدعاء ويقول لا إله إلا الله ليالي الدهور ونحو ذلك وتفلق الصخور، فنقول الدعاء المطلق لا بأس به، لكن أفصح من ذلك وأحسن وأبرك هو دعاء معلم الخير عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو أصح الأمة وعرفهم بالله عز وجل. وبالمناسبة أنا أخبركم بدعاء تعرفونه أنتم، لكن وجاءهم مانع وشاف كاف في هذا الباب، ومن حفظه فليكرره ومن لم يحفظه فليأخذ مني الآن يقول صباحا ومساءا ثلاث مرات سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا يجمع لك كل الدعاء ويجمع لك كل التسبيح من أصدق الأمة وأفضلها عليه الصلاة والسلام،
وهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
صح عنه عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد أتت بكلام جميل، لماذا يتحاشى طلبة العلم أو الدعاء وندباء القصة؟ ذكرت لكم قصة دكتور عبد الرحمن
في وجدان القرية.
في وجدان القرية أقول إن الغالب على الرواية إنها الخيال ونسج العبارات، ويتحاشى العلماء من مسألة حتى أن يتوقفوا عند ذلك، ولابن عثيمين بحث في هذه المسألة في التمثيل وفي الرواية، لأن الرواية في الغالب هي كذب عند كثير من العلماء، يقول أنك تنسج قصة لم تقع ولم تحصل أيضا، فيتحاشى يريدون يقول نريد الصدق أو قصة واقعة من قصص القرآن لأن كلها واقعة، وقصص الحديث النبوي أو قصص من التاريخ التي وقعت. أما ما ينسج نحن قصة ونأتي بأبطالها وحبكتها وهي لم تقع أصلا، فهذا جانب ديني وشرعي جعلهم يتوقف ويتوقف الكثير منهم في هذا الباب.
بارك الله
هذه بفتوى.
شكرا لك أبو عبد الله. يعني أنا الحقيقة الموضوع هذا ناقشته شخصيا ترى مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لعلنا أيضا في إحدى الحلقات، وأريد أن أذكر بعضنا لأن هذا من الموضوعات المهمة ترى. القصة والرواية تجتاح العالم.
هو أبو أسامة إذا جينا بشيء وقلت ترى قصة مع بن باز تعرف أن بن باز مات.
غفر الله
مهما كنا تقول إن ناقشت بين وبين حتى لا يعرف الموضوع
هو سيعرف رأيك إلى حد ما يعني. طيب إخوة الكرام، الحقيقة موضوع مهم، وشكرا لك يا أختنا الكريمة أم محمد، وبإذن الله لعل الله يسر ونناقش هذا الموضوع. ونعم هنالك تقصير حتى من الأدباء الإسلاميين، نحن نتكلم عن العلماء جزاهم الله خير لأنهم متخصصون في الكتابة الدينية والكتابة الوعظية والشرعية، لكن الأدباء الإسلاميين أيضا عندهم تقصير في هذا الجانب، فلعل إن شاء الله يأتي الوقت المناسب ونستطيع أن نناقش مثل هذا الموضوع بطريقة مناسبة. إخوة الكرام، الموضوع الإعلام أبا عبد الله هنالك الحقيقة قضايا كثيرة، الإعلام والتضليل السياسي، الإعلام والفساد الخلقي، الإعلام وإشغال الناس بالتوافه عن الأشياء الإيجابية، قلب الحقائق والتضليل كما تعلم، قضايا كثيرة لن نستطيع أن
نعرفها. الإعلام وتخفيض المكيف.
الآن العكس يعني سبحان الله. الإعلام وتخفيض المكيف، يعني بإمكانكم الآن طلبنا الأول جزاكم الله خير يعود إلى الجانب الآخر. إخوة الكرام، لقد حان الآن موعدنا مع الوقفة الأدبية التي تعودنا عليها، فإلى تلك الوقفة.
أهلا والسلام عليكم وتحية منا تنسب إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
إخوة الكرام، كان معنا في الحلقة الماضية أخونا الشاعر المجيد مهدي الحكمي، والحقيقة أنا كان يحكي للإخراج بأن الوقت انتهى، ظننت أن الوقت قد انتهى، هو ضحك المخرج الآن وقطعنا على الأخ محمد مهدي، وأنا قلت له في الحلقة الماضية يرحمكم الله يا شيخ
بسبب التكليف.
هذا التكليف نعم. طيب ترى عاد هذه والله نحن مشكلة، يعني أقطع عليه قصيدتي إذا جهز. الله يبارك فيك. يقول الأخ مهدي أنا أخشى أن يتهم الآن أني أخذ الوقت بعدين أقول
لا يمكن الأخ مهدي الحكم أنه ساكن في الجامعة سالكة فهو سوف ينتقل إلى جيزان في بغال وساعة
ساعة إلا ربع حتى يصل إلى جيزان. لم تصلوا إليه بعد الآن؟ جاهز هو؟ طيب اتصلوا به معنا. طيب تفضل يا أخ مهدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساءكم بالخير.
الله يسلمك وسهلا. تفضل يا أخي
عبد الرحمن.
نعم الله يحييك يا شاعرنا.
أشكرك أنت وضيفك الدكتور عايض القرني على إتاحة هذه الفرصة.
الله يبارك فيك.
ومشاركتي قصيدة عنوانها الفاتحون.
جميل.
فهل أبدأ في قراءتها؟
تفضل تفضل بارك الله فيك.
أقول من ها هنا لاحوا بدوا أسفروا حول استراحوا سكروا قرروا كالشمس من عمق الدجى أشرقوا كالبدر في باب الدجى أقمروا تهوي بهم في الأمسية الربع وعن وداهم تلبس الأعصر. قال المدى مروا كراما كما سحابة تختال أو تنطور وحدث المسرى هنا عرفوا فضوع الريحان والعنبر يا زهرة الوادي ألا حدثي عنهم وأفصح أنت يا بلبل يا منحنى مروا فلم يلحن وقد تجلى بيرق أخضر هم يحملون الفجر أعطافهم ملأى وكيزان الورى تشكر صاحبهم سائقهم صابر نادى الوغى يا فاتحين انفروا رغم الأعاصير ابتلوا زورة رغم الرياح استجمعوا أبحروا فنهض التاريخ حين ارتموا في حضنه وانفلتت أسطره من أين جاءوا يا معين أتت بمثلهم كلا ولا حميروا قد ولدوا من قبل أن يولدوا قد بسطوا من قبل أن يبذروا جابوا التضاريس ففي آسيا سيف وفي أفريقيا خنجر وفي ربا أرمينيا صيحة وفي روابي أسنى منذر على ضفاف النيل كم حدقوا فارتجت الأحرام والأقصر وفوق مجرى دجلة تستنفذ فارتاع كسرى واختفى تيسر يخوض وجه الأرض من خطوهم كما جرى في الربوة الكوثر تغدو المنايا في رؤاهم منى وتستوي الأوحال والمرمر طارت بهم غاياتهم فالسها سقنى وساحات الردى معبر في مسمع الزنزاء منهم صدى وفي جبين المشتري عثمر تدافعوا كالموج واسترسلوا كالريح فاحوا كالشذا حطروا إن أراهم أبتلي فارسا منهم أناجيه فلا ينكروا على محياه يفيض السنا والنور من أرضانه يقطر أقرأ في عينيه مجدا مضى ألمح فيها حاضرا يزهر في لفظه حسان في سمته هارون في إقدامه جعفر الفاتحون الغر قد أبرموا عهدا مع الإنسان أن يسأروا سيصنعون النصر لكن متى سيصنعون النصر إن تنصروا
سيصنعون النصر إن تنصروا. أحسنت أحسنت شاعرنا الكريم وبارك الله فيك على هذه القصيدة المتألقة. يبدو أن عندك تعليق على القصيدة.
نعم. أقول يا شيخ مهدي أشهد بالله العظيم أنك من أعظم الشعراء عندي المعاصرين ولا أتقدم بصامة لأنه رائد في هذا الباب.
فيك الخير.
ثانيا لا أجد إلا ثلاث أبيات المتنبي يحييك بها على هذا الإبداع وعلى هذه الروح الإسلامية العالية وعلى هذه الهمة وعلى هذا السحر الحلال. جميل. يقول المتنبي وتنطلق عليك يا شيخ مهدي الحكمي أنت من أسرة العلم والأدب من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر ودرست بطليموس دارس كتبه متعلما متبديا متحضرا قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول لما نور.
أحسنت بارك الله فيك. هذه قالها لما ذهب إلى
عضد الدولة
إلى عضد الدولة.
نعم
ها أخ عبد الله. بقي وقت للقصيدة. يعني في عندي قصيدة أبو عبد الله لها علاقة بالإعلام. أنا قرأت خبرا قبل فترة نشر في بعض الصحف ووكالات الأنباء أن فتاة قد غرر بها الإعلام في غفلة من أهلها في بلد عربي، وأنها قد يعني استطاعت أن تخبئ عن أهلها علاقتها بالإعلام حتى تعلمت الرقص، وسجلت لها مجموعة رقصات وأهلها غافلون لا يعلمون، مع أن أسرتها أسرة ملتزمة. لما فضح أمرها لم يصبر أخوها الأكبر، بل اتجه إليها وأفرغ في رأسها رصاصات فقتلت. الإعلام يختلس حقيقة. فهذه القصيدة عنوانها راقصة. هناك في غياهب الظنون والناس غافلون، والليل كهف مظلم يلفه السكون، روى الرواة قصة تحرك الشجون، تحدثوا عن طفلة بريئة لكنها جريئة، تحدثوا عن مقلتين فيهما مشاتل من لغة مضيئة، تحدثوا عن شفتين عنهما تنأى حروف اللهجة البذيئة، تحدثوا عن بسمة ساحرة وضيئة، تحدثوا عن طفلة جميلة شامخة القبيلة، أهدابها ساحرة طويلة في شعرها المحتشم الجديلة، إشارة لسيرة نبيلة، تحدثوا عن طفلة شريفة عن روحها الخفيفة، عن نفسها الصافية اللطيفة، عن أمها الكريمة العفيفة، تحدثوا عن صوتها الرقيق عن غصن بان لين رشيق، عن الندى والعطر والرحيق عن نجمة طاهرة البريق، تحدثوا عن حسنها الريان عن صوتها المنغم الفتان، عن لثغة ساحرة يعزفها اللسان، تحدثوا عن أمها تمنحها الحنان، وعن أب يقرئها القرآن، عن أسرة مستورة تمنحها الأمان، تحدثوا عن طفلة يدعونها أحلام، أحلام من أحلام؟ هي ابنة لرجل مناضل همام، صديقه الإقدام لا يعرف النكوس والإحجام، هي ابنة لامرأة موزونة الكلام، منزلها مزدهر بالحب والوئام، تحدثوا عن طفلة طاهرة الرداء تنام بعد أن تصلي العشاء، وبعد غسل همها بالذكر والدعاء، وحينما يغرد الضياء وتضحك السماء يرى الصباح وجهها يفيض بالصفاء. ومرت الأيام وكان وجه الليل كالح الظلام، وأسرة مستورة في جنحه تنام، وشاشة صغيرة عروضها مثيرة، أمامها فاتنة جامحة الأحلام، بالأمس كانت طفلة بريئة بسمتها ساحرة وضيئة، ومرت الأيام وشاشة صغيرة عروضها مثيرة تسمرت أمامها وأهلها نيام، وانسكبت في سمعها الأنغام تراقصت أمامها الأجسام وأهلها نيام، وشاشة صغيرة محمومة الأفلام، وقصص فاضحة مسعورة الكلام تشهدها أحلام، البنت والغلام وأعين مغمضة في لحظة انسجام، وأنفس مشبوبة الغرام دوامة تعيشها أحلام وأهلها نيام. ومرت الأيام واشتعلت في صدرها لواعج الغرام، وثار موج ليلها بالعشق والهيام، وثار بين عقلها وقلبها الخصام، واحتدمت معركة الحلال والحرام، وأطلقت بينهما السهام، وانطلقت صبية حاسرة اللثام، وخلفها الحياء لابسا عباءة هزام وأهلها نيام، ورغبة عارمة شديدة الضرام، وغمغمت والشوق في احتدام، يا ويح أمي وأبي وإخوة الكرام، يا ويحهم يحاصرون بهجة الحياة، يا ويحهم ووقفت تخاطب المرآة، الوجه كالقمر والمقلتان ترسمان صورة الحور، ونظرت في الشاشة الصغيرة وأرسلت نظرتها المثيرة، وبدأت رحلتها الخطيرة، وبعد عام كامل ملتهب الأيام، الليل فيه ساهر منفلت الزمام، هلاله منشطر لا يعرف التمام، أمامه فاتنة جامحة الأحلام تغوص في الزحام، تراقصت أمامها في الشاشة الأرقام، أرقام من؟ لا تسألي وجذب الكلام، وابتدأت حكاية جديدة، ورحلة طويلة وشقة بعيدة، وخبر تنشره الجريدة عن قصة لامرأة عنيدة تحدثت بلهجة شديدة منكرة أخلاقها الحميدة. تحدثت وكالة الأنباء عن صارم ليس له مضى، تهزه صبية بارزة الجفاء في وجهها لأهلها ازدراء. وذات ليل غائر النجوم، هلاله يعيش في وجوم، وشاشة صغيرة عروضها مثيرة، خطيرة خطيرة، لأنها في لجة الظلام تعرض للأنام راقصة ممشوقة القوام، يدعونها أحلام وأهلها نيام. تغربت أحلام وأصبحت راقصة في مسرح الظلام وأهلها نيام. من أين جاءت هذه الفتاة؟ وكيف صارت دنيا في هذه القناة؟ أجابت الفضيلة إجابة ثقيلة عن طفلة جميلة من أسرة نبيلة، تسربت في نفسها الرذيلة، وسافرت في رحلة طويلة نأت بها عن شرف القبيلة، تسللت في لحظة هزام إلى مغارة الأوهام وأهلها نيام. هناك في الغياهب الكئيبة في ساعة مظلمة عصيبة، تحدثوا عن مهج مذابة، عن أسرة مصابة، وعن أب أفقده جنونه صوابة. هناك في غياهب الظنون تحدثوا عن أدمع تذوب الجفون، وأسرة أصابها الجنون، وامرأة غارقة في وحل المجون. هناك في الغياهب الثقيلة في ليلة نجومها هزيلة، راقصة عابثة الجديلة، كافأها شقيقها بلقب القتيلة، ورحلت والناس يهتفون إنا إلى الله لراجعون. وأغلق الستار وصائح من خلفه يصيح، لا تقتلوا بالغفلة الأزهار.
بارك الله فيك.
هذه القصة أيها الأحبة تؤكد لنا خطورة الإعلام، وتؤكد لنا دور الأسرة في المحافظة على أبنائها من هذا السيل الإعلامي الجارف. تفضل أبا عبد الله نختم هذا اللقاء الطيب.
بعد هذه القصيدة الرائعة للدكتور عبد الرحمن وفيها رسائل تربوية وإيمانية، أقول أيها المسلمون المؤمنون رجال ونساء، ها أنتم أمام شهادة من الله عز وجل ورسالة إيمان، تتقوا الله عز وجل في أبنائكم، في فلذات أكبادكم، في مجتمعكم، أمام ما يعرض وأمام ما تشاهدون، لأن المسألة مسألة إيمان، مسألة عقيدة وأخلاق، مسألة مبدأ. أما فاستعينوا بالله عز وجل وجددوا العهد معه على أن نعيش حياة إسلامية، حياة تراقب الضمير ومصادر المعرفة، وحياة ملؤها الأمل في رحمة الله عز وجل أن يرشدنا وأن يجعلنا مؤمنين متقين له سبحانه وتعالى، متبعين رسوله، وتحية لكم جميعا.
بارك الله فيك أبا عبد الله. مراقبة الله عز وجل وتقوى الله والحرص على فلذات الأكباد هي الوصية مني ومن أبي عبد الله، وإن شاء الله إننا جميعا ننفذها تنفيذا صحيحا. أحبتي، كان هذا هو الإعلام، وكانت هذه الحلقة. موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامجكم. السلام عليكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزاق إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم.